أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف علم الحديث، وذكرنا من خلال كلام ابن جماعة وكلام الحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أن علم الحديث عبارة عن قواعد، أصول، ضوابط. هذه القواعد يعرف من خلالها حال السند وحال المتن، أو حال الراوي والمروي. وقلنا إن السند والمتن هما الراوي والمروي، لأن المروي يشمل الإسناد يشمل المتن والإسناد الذي روي به ذلك المتن. وبفضل الله عز وجل انتهينا من هذا الجانب. سنتناول اليوم بقية مبادئ الحديث لنقف على معناها عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، بعد ما انتهينا من تعريف علم الحديث، ننتقل إلى جانب آخر وهو موضوع علم الحديث، أي المجال الذي يدور حوله علم الحديث. ما هو؟ فنقول إن موضوع علم الحديث هو السند والمتن، أو الراوي والمروي. السند والمتن، لأن قلنا إن علم الحديث يعرف به حال السند والمتن، أو حال الراوي والمروي. إذن المجال الذي يدور حوله علم الحديث هو الراوي والمروي، أو السند والمتن. بمعنى أنك لن تجد عالما من علماء الحديث يتكلم في غير السند والمتن، في غير الراوي والرواية. لن تجد عالما من علماء الحديث يتكلم في شيء آخر، إنما هذا مجال بحث المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا هو المجال الذي يدور حوله علم الحديث، كله، كل مسائله، كل مباحثه، كل موضوعاته متعلقة بالإسناد أو المتن، الراوي أو الرواية. لن تجد مسألة ولا مبحثا من مباحث علم الحديث خارجا عن هذا الإطار. المقصود من علم الحديث، لماذا نتعلم علم الحديث؟ ما الغاية المقصودة من تعلم علم الحديث؟ طبعا هناك غاية أخروية. بطبيعة الحال نحن نتعلم أي علم شرعي من أجل الحصول على جنة الله ورضوانه، فهذه غاية أخروية، وليست هذه الغاية خاصة بعلم الحديث، بل كل علم يوصلك إلى الله عز وجل، يوصلك إلى رضا الله عز وجل، يوصلك إلى جنة الله ورضوانه سبحانه وتعالى، فهذا علم شريف، علم شريف، لأنه يقربك من الله عز وجل. فهو بطبيعة الحال أو في هذه غاية مقصودة في ذاتها، لكن لا نتكلم الآن عن تلك الغاية لأنها ليست من خصوصيات علم الحديث. إنما كل علم من العلوم الذي يوصلك إلى الله عز وجل ويقربك من ربك سبحانه وتعالى فهو ممدوح من هذه الحيثية. لكن أنا أتكلم عن الغاية المقصودة من علم الحديث خاصة، وهي الغاية التي يختص بها علم الحديث. ما هي؟ هي معرفة المقبول من الحديث ليعمل به، ومعرفة المردود من الحديث لئلا يعمل به. فنحن نتعلم علم الحديث لنعرف حال الراوي وحال الرواية، لأن هذا سينبني عليه معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، فنعمل بالصحيح ونترك العمل بغير الصحيح. فهذه غاية في ذاتها، لأننا أمة متبعة، ولا يمكن أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما صح عن رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نتعبد الله عز وجل بشيء لم يتعبد به ربه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لم يتعبدها محمد وأصحابه فلا تعبدوها، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. ولكي نعرف أن هذه العبادة مما تعبد بها محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فلا بد أن يصح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا بد من معرفة الصحيح من غير الصحيح. فهذه من أعظم الغايات من وراء تعلم علم الحديث، أن نعرف المقبول الصحيح الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل به ولنبني عليه الأحكام، ونعرف أيضا غير الثابت غير الصحيح حتى لا نغتر به وحتى لا نعمل به. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم جميعا حريصين كل الحرص على تمييز الأحاديث ومعرفته. هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إمام الدنيا في الفقه، الذي فقه الناس، ومع ذلك كان يرجع إلى أهل الاختصاص في علم الحديث ليسألهم عن الأحاديث صحيحها وضعيفها، مع أنه إمام أيضا في الحديث، لكنه لم يتخصص في الحديث كتخصص غيره. كان يذهب إلى أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي. انظر إلى تواضع العلماء وإلى إنصافهم رضي الله عنهم جميعا. كان الشافعي يرجع ويذهب إلى أحمد بن حنبل ويقول له: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نعمل به. إذن الإمام الشافعي يدرك أنه لن يستطيع أن يبني حكما على حديث ضعيف، فذهب إلى أهل الاختصاص ليسألهم عن الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، حتى إن كان صحيحا يستنبط منه الأحكام ويبني عليه الأحكام ويعرف من خلاله الحلال والحرام. هكذا كان علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لكن للأسف اليوم نجد ضد ذلك تماما، نجد قوما يبنون عقائد وأحكام شرعية على أحاديث واهية وموضوعة ومكذوبة لا تصح بحال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يزيدون أطين بالله فيعمدون إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة فيلوون عنقها ويفهمونها فهما مغلوطا ويفسرونها على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمعون بين السوءتين، فلا الحديث الذي احتجوا به صحيح ولا الفهم الذي فهموه من الحديث الصحيح صحيح. وإنما الأمر كما قال الشاعر: ومن يكو ذا فم مر سقيم يجد مرا به العزب الزلال، يجد مرا به العزب الزلالة، يعني فهم مغلوط، فهم مقلوب، لا يحسن فهم الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله، ثم إذا به يعمد إلى أحاديث مكذوبة موضوعة باطلة منكرة فيفهمها ويستنبط منها الأحكام ويبني عليها دينه، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بمبادئ علم الحديث، وهي واضع علم الحديث. من الذي وضع هذا العلم؟ بطبيعة الحال حينما نقول واضع علم الحديث لا نقصد من استعمل هذا العلم أول من استعمله، وإلا فهذا العلم كان موجودا في الصحابة وكان موجودا في التابعين، بل كان موجودا عند رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو في القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله عز وجل أمرنا بتنقيح الأخبار وتمييز الأخبار، وألا نقبل كل غث وسمين وكل ما يرد إلينا، بل نميز ما المقبول من غير المقبول، الثابت من غير الثابت. فهذا في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، ووجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحري والتثبت، وكذلك في عهد الصحابة وعهد التابعين والأئمة المتبوعين، كل ذلك كان موجودا، وهذا أمثلته كثيرة. لكن حينما نقول واضعه، أي لا، أول من وضع علم الحديث في كتاب على حدة مستقل، أي أفرده بالتصنيف، وإن كان هذا العلم كان موجودا. يعني مثلا الفقه، هل الفقه وضع في أزمنة متأخرة؟ نعم، من حيث التصنيف فيه والتأليف فيه وإفراده بالتأليف بطبيعة الحال وجد في أزمنة متأخرة. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندهم الفقه والمعرفة التامة والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الحلال والحرام. فالصحابة كانوا فقهاء، وهم الذين فقهوا الأمة، وكذلك التابعون والأئمة المتبوعين. إنما نقصد بواضع العلم أي أول من وضعه، وأول من تفرغ له وأفرده في مؤلف على حدة. فحينما نقول هذا، فبعضهم قال إن أول من وضع هذا العلم هو الإمام أبو محمد الرامه هرمزي، باعتبار أنه ألف كتاب الفاصل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب مطبوع في مجلد، وهو يعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في علم الحديث، أي في جمع ضوابط علم الحديث وقواعد علم الحديث. يعني مثلا الشافعي هو قبل الرامه هرمزي، وله كلام طيب جدا في علم الحديث، لكنه لم يفرده بالتصنيف. يعني في كتاب الرسالة للشافعي نجد بحوثا في خبر الواحد، وفي قبول الأخبار، وفي حجية الأحاديث، وفي حديث المرسل، ومتى يقبل المرسل ومتى لا يقبل المرسل. إذن هذه قواعد حديثية. لماذا لم يعد العلماء الإمام الشافعي من أوائل من ألف في علم الحديث؟ لم يعدوه كذلك لأنه لم يفرد هذا العلم بالتصنيف، وإنما تكلم فيه في بعض كتبه، ولم يجعل له كتابا مستقلا على حدة. فلأجل هذا أجعل الإمام أبا محمد الرامه هرمزي هو الذي ابتدأ التصنيف في هذا العلم، لأنه هو أول من أفرده بالتصنيف في كتاب على حدة. وأنت إذا نظرت في كتابه هذا وفي كتب غيره من علماء المصطلح، تجد أنهم ينقلون قواعد وضوابط عن من القرآن ومن السنة وعن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة المتبوعين، وهذا يدل على أن العلم كان موجودا قبل هذا التصنيف بزمن، إلا أن هذا العالم هو أبو محمد الرامه هرمزي، هو أول من جعله في كتاب على حدة، فلهذا هو جعل أول من وضعه، أي أول من صنف فيه. حكم تعلمه، يقول العلماء علم الحديث من علوم الكفايات أو من فروض الكفايات. يعني إيه فروض الكفايات؟ الفرض فرضان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الفرض الذي يجب عليك بعينك أن تقوم به بنفسك، لا يجزئك أن يقوم به غيرك. زي الصلاة، ينفع حد يصلي عنك؟ الوضوء، ينفع حد يتوضأ عنك؟ ما ينفعش. الصوم، ينفع حد يصوم عنك؟ إذن هذا فرض عين، فرض عليك، عليك بعينك بخصوصك، لا يقوم به أحد غيرك عنك، بل أنت الذي تقوم به بنفسك، هذا يسمى فرض عين. فرض الكفاية هي الفرائض التي إذا قام بها بعض الأمة كفوا المؤنة عن الباقي، وإذا أخل بها الأمة فأثمت الأمة جميعا، كل بحسب قدرته وطاقته. زي الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لا يجب على كل فرد بعينه، وإنما يجب الجهاد على من يستطيع رد الصائل، رد العدو. فإذا استطاع جيش من جيوش المسلمين أن يرد هذا العدو، فليس بالضرورة أن يحارب كل المسلمين، لكن إذا لم يستطيعوا ذلك، لازم بقية المسلمين أن يجاهدوا وأن يدافعوا عن بيضة الإسلام حتى يرد الصائل ويرد العدو عن ديار المسلمين. دي اسمه فرض كفاية. العلم، طلب العلم الشرعي، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين مثل تعلم الصلاة، تعلم الصيام، أحكام الصيام التي لا يصح الصيام إلا بها، تعلم أحكام الطهارة. وهناك فرائض عينية خاصة بطائفة من الناس. يعني مثلا المرأة يجب عليها أن تتعلم من أحكام الطهارة ما يتعلق بها كأحكام الحيض والنفاس وغير ذلك مما تختص به النساء دون الرجال، فيجب عليها أن تتعلم هذه الأحكام الشرعية التي لا تصح طهارتها وعبادتها إلا به. وكذلك الرجل لا ينبغي عليه يتعلم من الأحكام الشرعية ما تصح به عقيدته وعبادته. وهناك علوم شرعية أخرى هي من فروض الكفايات. يعني من فروض الكفايات إذا قام بها بعض الأمة فليس باللازم أن يقوم به كل الأمة، لأن قام به من يكفي الأمة، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: فلولا نفر من كل طائفة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مش لازم كل الناس يخرجوا لطلب العلم، وإنما يخرج من يتعلم هذه العلوم ويعلمها للناس ويبين للناس الأحكام الشرعية ما يجب عليهم وما لا يجب عليهم، هذا فضلا عن بقية العلوم زي الطب والهندسة وغير ذلك. إذا قام بها بعض من يكفي الأمة فبها ونعمة، أما إذا أخل بها العلماء فحينئذ تأثم الأمة جميعا، جميعها كل بحسب قدرته وطاقته. فمن كان عنده إمكانية أن يتعلم الطب فلم يتعلمه وكانت الأمة في حاجة إليه فهذا آثم، لأنه عنده المقدرة وعنده الوسائل التي تعينه على تلقي هذا العلم وتعلمه. كذلك علم الحديث، فعلم الحديث من علوم الكفايات، إذا قام بعض الأمة به وأدوا واجبهم نحوه ونحو أمتهم فحينئذ يسقط الاسم عنهم وعن سائر الأمة. أما إذا أخلت به الأمة فلم يخرج منها من يكفون الأمة مؤونة هذا العلم فالأمة كلها آثمة، كل بحسب قدرته. يعني هناك من يستطيع أن يتعلم هذا العلم وفرطوا وقصروا فهؤلاء إثمهم كبير والعياذ بالله، لكن هناك من لا يستطيع أن يتعلم، ليس عنده وسائل تعلمي، ليس عنده الآلات، لم يتيسر له أن يجد شيخا أو أن يجد من يعلمه، فهذا بطبيعة الحال أمره أخف. وبين هذا وذاك مراتب بحسب إمكانية وقدرات كل واحد على حدة. فالشاهد من الكلام علم الحديث من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي الأمة وكفاها فبها ونعمت، وإلا فالأمة كلها آثمة كل بحسب قدرته واستطاعته. وهنا نذكر يعني إخواننا دائما وأبدا بأهمية تعلم هذا العلم الشريف علم الحديث. وللأسف أن كثيرا من الناس يقبلون على تعلم علوم بفضل الله عز وجل العلماء فيها في الأمة كثر ليسوا في حاجة إلى مزيد، وفي المقابل لا نجد من يسد هذه الثغر الذي يحتاجه الأمة، وهو ما يتعلق بعلم الحديث وضبط الرواية وتمييز ما صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح. نجد مثلا من يشتغلون بالطب والهندسة ويتكالبون على الكليات التي تعنى بهذا المجال، ونحن نعلم أن المهندسون وأطباء كثر ولا يجدون أماكن للعمل، بينما لا نجد من يفرغ نفسه أو يتفرغ أو يفرغه بعض المحسنين أو بعض المسلمين ليتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة يعلم الناس، لأن هذا فيه صلاح الدنيا والدين معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف هذا يحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث ويحتاجه المفسر ويحتاجه كل مشتغل بالعلوم الشرعية. فحينما يخرج المحدث فهو يكفي الأمة، يكفي الفقيه ويكفي المفسر ويكفي المفسر ويعينه على تحقيق الحق والصواب في هذه العلوم، لأن هذا العلم الشريف علم الحديث داخل في هذه العلوم كلها. لأن العلوم هذه العلوم علم التفسير مثلا، علم الفقه مثلا، ما هو مبني على الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، فبدون تمييز ذلك ومعرفة ما صح مما لم يصح لن تستطيع أن تبني حكمك على أصل صحيح ربما بنيت حكما شرعيا على حديث ضعيف أو موضوع، أو فسرت آية من كتاب الله عز وجل بمقتضى حديث ضعيف أو موضوع، وهذا إفساد في الدين. فلابد أن يتفرغ طائفة من المسلمين لتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسعى المسلمون لإيجاد مثل هؤلاء في من طلبة العلم، وأن ينظروا إلى النبهاء من طلبة العلم الأذكياء الفطناء، وأن يساعدوهم أن يتفرغوا لتحصيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموها ثم يعلمونها للناس. نسبة علم الحديث إلى غيره من العلوم هذا أمر آخر متعلق بمبادئ علم الحديث. نسبة علم الحديث إلى غيره من العلوم الشرعية، نحن عندنا علوم شرعية كثيرة، عندنا علم الفقه، عندنا التوحيد والعقيدة، عندنا التفسير، عندنا السيرة النبوية، عندنا أشياء كثيرة من العلوم الشرعية، وعندنا علم الحديث أو أصول الحديث أو مصطلح الحديث. ما العلاقة بين علم الحديث وهذه العلوم الشرعية الأخرى؟ ما الرابط بين علم الحديث وهذه العلوم الشرعية الأخرى؟ الواقع أن الرابط وثيق جدا، فهذه العلوم الشرعية الأخرى تحتاج إلى علم الحديث، بينما علم الحديث لا يحتاجها تقريبا. وكما أشرنا سابقا الفقيه إنما يبني أحكامه الشرعية على النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين، ليعرف مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف. فإذا الفقه مبني على النقل، الفقه مبني على النقل، والنقل فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، فلا بد لكي تكون فقيها صحيحا تبني أحكامك على أصول صحيحة، لابد أن تكون مميزا للنصوص ومدركا لكيفية تمييز الصحيح من غير الصحيح. فأنت إن لم تميز ذلك كما قلنا ربما بنيت حكمك على دليل غير صحيح، بل ربما نسبت إلى بعض الصحابة قولا لم يقله، فتكون المسألة فيها إجماع فتخالف الإجماع، أنت بمقتضى أثر مروي عن بعض الصحابة تظن أنه خالف غيره من إخوانه من الصحابة، وما خالف، وإنما ذلك خطأ على ذلك الصحابي، نتج عن رواية أخطأ فيها بعض الرواة. إذن تحقيق الروايات حتى عن الصحابة والتابعين في غاية الأهمية، لأنه يعرف المواضع التي اتفق فيها السلف وأجمعوا عليها والمواضع التي اختلفوا فيها. فإذا كان المسألة فيها اتفاق أو إجماع بين أهل العلم، فجاءت رواية فيها ما يقتضي خلاف بين السلف، أثر عن صحابي من الصحابة بخلاف ما أجمع عليه الصحابة، فربما تعلق به بعض من لا يفهم ولا يميز بين المنقولات، فيتصور أن المسألة خلافية وأن هذه مسألة مما اختلف فيها السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، والواقع أنهم لم يختلفوا، وإنما هذه الرواية مدسوسة أو مكذوبة أو وقعت خطأ من قبل بعض الرواة فأوهمت خلافا بين السلف، وما هناك خلاف أصلا، وإنما السلف متفقون في هذه المسألة. وقد يكون هناك خلاف ولكن ينسب إلى بعض العلماء من الصحابة أو التابعين أقوال لا تصح عنهم، فينبغي تمييز ذلك، لأن ذلك مما يسهل على الفقيه أن يصل إلى الصواب في الأحكام الشرعية التي يختارها أو يقضي بها أو يحكم بها. فإن هو لم يكن مميزا للمنقولات ما صح منها وما لم يصح سواء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة والتابعين، فبالضرورة سيقع في الخلط والتخليط وبناء الأحكام على غير أصول صحيح. كذلك المفسر الذي يفسر القرآن الكريم، نحن نجد في كتب التفسير إسرائيليات كثيرة، وهذه الإسرائيليات ليست هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن منها ما وافق الشرع، ما وافق القرآن، ما وافق السنة، ما وافق الإجماع، ومنها ما ليس كذلك. فمعرفتنا بكونها من الإسرائيليات إنما يعيننا على معرفة حقيقتها حتى نتعامل معها التعامل الصحيح، فلا نحتج بها لكونها إسرائيليات، وإنما نحتج بالأصول الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين. هكذا ندرك أهمية علم الحديث بالنسبة لسائر العلوم. فكأن علم الحديث هو كمثل الحدقة للعين، كمثل الحدقة للعين، فكما أن العين لا تنظر إلا عن طريق الحدقة، فكذلك العلوم الشرعية لا تنظر إلا عن طريق علم الحديث. فالفقيه لكي يكون فقيها على فقيها كاملا لابد أن يكون عنده علم الحديث ومدركا لعلم الحديث، فينظر في الفقه من منظور حديثي، وكذلك المفسر ينظر في التفسير من منظور الرواية الصحيحة لا من منظور الرواية السقيمة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقس على ذلك سائر العلوم الشرعية. السيرة النبوية، كثيرا ما نقرأ في كتب السيرة بعض الروايات المدسوسة المكذوبة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تحمل معاني منكرة. كذلك التاريخ، هناك من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمادا على بعض الروايات التي يجدوها في بعض كتب التاريخ، وهي روايات مكذوبة مدسوسة لا أساس لها من الصحة. ولو أنك كنت مميزا لذلك ومدركا لما صح وما لم يصح من الروايات والمنقولات لن تسيء الظن بالسلف الصالح رضي الله عنهم، ولن تنسب إليهم ما لا يجوز أن ينسب إلى أحد الناس، فكيف بهم هم وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. ثم آخر ما يتعلق بمبادئ علم الحديث وهو فضل علم الحديث. فضل علم الحديث، ولا شك أن فضل علم الحديث يستمد من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المتحدث بالحديث، فعلم الحديث متعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل فضيلة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستمد علم الحديث الفضيلة من تلك الفضيلة المضافة والمنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان علم الحديث علما فاضلا، علما شريفا لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وإلا ولو لم يكن من فضائل علم الحديث وتعلم هذا العلم سوى أنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يمر عليك اسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكفى بها فضيلة. أنت حينما تقرأ في كتب الحديث في كل سطر أو سطرين يأتي ذكر النبي فتقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أفضل الأعمال بطبيعة الحال، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، فهذه فضيلة عظيمة بطبيعة الحال وليست إلا لعلماء الحديث. ولهذا دعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمشتغل بعلم الحديث فقال نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه. ولهذا تجد أن أصحاب الحديث دائما وأبدا في وجههم نضرة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أو ضع